يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
أختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، أيها المحبون لبرنامج المستشار الأسري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم بكل خير وأسعدكم بكل سعادة وأفرحكم بكل ما يسركم وأبهج نفوسكم وخواطركم بما يفرحكم، إنه الكريم سبحانه وتعالى. إن ظاهر الإنسان غير باطنه، إن في دواخل الإنسان شخصيات تحتاج إلى فنون للتعامل معها، ولذلك نحن اليوم بأمس الحاجة إلى التعرف إلى تلك الطبيعة النفسية عند ذلك الإنسان، فالذي تخالطه أو تجالسه أو تمازجه يحتاج منك أن تتعرف عليه. الإنسان منا لو أراد أن يسافر إلى بلد لعرف طبيعتها، أهي باردة أم حارة، وإذا أراد الإنسان أن يذهب إلى برية أخذ لباسها وما يناسبها، وإذا ذهب إلى بحر أخذ ما يناسبه، وإذا ذهب إلى حدائق أخذ ما يناسبها. هناك في النفوس شيء يحتاج منا أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مثل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ليس كمثل الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهنا قاعدة مهمة قرآنية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس تحتاج إلى شيء، لأنه يقول جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن داخل الإنسان خير وشر، إيجابية وسلبية، كيف نحاول أننا ننمي الإيجابية داخل هذا الإنسان، وفي نفس الوقت أيضا نحاول أن نعالج السلبية. لذلك أتمنى منكم اليوم أن تتعرفون معي عن شخصيات ربما وضعت أسماءها واجتهدت في عباراتها وسميتها الشخصيات البوبشيتية. قد يزعل علي بعض الإخوة، وربما يغضب علي بعض المؤلفين، وربما أيضا يحط في خاطره من يقدس كتب الغرب وغيرهم، فأقول لهم جميعا: لا تثريب عليكم. حاولت أنا أن أسمي الشخصيات بطبيعتنا التي نعيشها، حاولت أن أسمي الشخصيات بالحياة اللي حنا قاعدين نمارسها. ما لا داعي أنا أجيب لي شخصيات ومسميات في دول غربية وبلاد غربية. فحاولت أبحث فما وجدت من سمى بهذه التسميات، فلذلك أنا سميتها الشخصيات البوبشيتية. نعم، حاولت أني أصيغها بصياغة لعلها تكون مفيدة إن شاء الله في التعرف عليها في حياتنا التي نعيش فيها. دعونا نبدأ هذه الحلقة ونسمي بسم الله، ونذكركم أيضا بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم، وأتمنى أنا منكم صراحة أن تكون الاستشارات مختصرة والآراء. ودنا اليوم نثري لقائنا ويصبح لقاء ماتع ولقاء مفيد، لأننا لا نستطيع أننا نغطي كل هذه الأشياء في حلقة واحدة، لكننا سوف نحاول إن شاء الله أن نضع فيها ما يستفيد منه الجميع، تستفيد منه الزوجة مع زوجها، الزوج مع زوجته، الأب مع أبنائه، الأخ مع أخوانه، المدير مع موظفينه، حتى يعرف يتعامل مع هؤلاء الفئات في واقع المجتمع. فبسم الله مجريها ومرساها. الشخصيات البوبشيتية، أول شخصية الشخصية السمكية، الشخصية السمكية. العجيب سبحان الله أن السمك 30,000 نوع موجود، 30,000 نوع موجود. الأمر الآخر، لماذا سميتها الشخصية السمكية؟ أخذت طبيعة السمك في العلاقة. تعلمون أن السمك له طريقة تزاوج غريبة جدا. الأمر الآخر، متفاوت في أشيائه. تتخيل أن القرش 12 متر، لا إله إلا الله. هناك شخصيات سمكية تأخذ طبيعة السمك بزعانفها، أي تتعامل مع شخص نوعا ما تأتينا من باب يجيك من باب، شبيه بالصخر بالشخصية الزئبقية، يعني طريقة التعامل معه متعبة جدا في بعض الأحيان. العجيب أيضا أنه مثل السمك، لو أخرجته من الماء مات. فبعض الناس أثناء حوارك معه، أثناء نقاشك معه، مجرد ما تخرجه خارج النص، خارج القضية، يختلف. فلذلك هذه الشخصية اسمها الشخصية السمكية. كذلك هذه الشخصية فيها شيء، أنها لا تعيش إلا في نفس المكان، يعني شبه ما تقول شخصية بيتوتية في بعض الأحيان، تحب الماء، تحب أعماقه، تحب أموره، تأخذ طبيعة السمك في بعض الأحيان وأشياء أخرى في تلك الطبيعة. نأتي إلى الشخصية الثانية، وهي الشخصية الصخرية، شخصية مليئة بالقسوة، شخصية مليئة بالقسوة، ما أخذ طبيعة الصخور الرسوبية والصخور المتحولة والصخور المتحجرة، الصخور التي حتى النار وهي النار لا تذيبها ولا تفتتها ولا تضعفها. بعض الشخصيات شخصيات جبارة، شخصيات إيش؟ جبارة. لازم نعرف هذه الشخصيات، ولذلك تنفع هذه الشخصيات في القيادة، وتنفع بعض الأحيان في إدارة الأزمات، في إدارة الأمور، تنفع هذه الشخصيات في إدارة الكوارث، في إدارة، هذه شخصيات قوية جدا، يعني لا تعرف الحياة الرخوة، إنما هي تراها شخصية صخرية قوية جبارة. ولذلك تجدون صخرة كبيرة جدا يمسكها شيء بسيط جدا، لأن الصخور فيها الصلابة وفيها القوة. فلذلك لا بد أننا نستفيد من هذه الشخصية قدر المستطاع. نأتي للشخصية الثالثة، الشخصية الشوكية، تأخذ طبيعة الشوك، طبيعة الشوك. مع أن العجيب أن الشوك له فوائد عجيبة جدا، لو قرأتم في فوائد الشوك في طعام الإبل كيف تأكله وكيف تستفيد منه لا تملكك الإعجاز بصورة عجيبة. لكن في الشخصية الشوكية شخصية غريبة، إن تكلمت آذت، وإن نظرت آذت، وإن قربت منها آذت، وإن حاولت أنك تتقرب منها آذت، ربما تجده يوميا تحدث له مواقف. الشخصية الشوكية تجده ربما يوميا وهو متختلف مع هذا، متشاجر، مستحيل يمر عليه يوم، مستحيل يمر عليه يوم ما وقع في مشكلة مع أحد. طيب هذه الشخصية تحتاج منا إلى تعامل، هذا ما سوف نشير له في الحلقات إن شاء الله. لكنه هذه الشخصية العجيب فيها أنها تحمل وردة، لاحظتوا كيف؟ الشخصية الشوكية تجد تحمل وردة، يخرج من بطون هذه الشخصيات أبناء عجيبين جدا. بعض الأحيان الحزم مع الحكمة يخرج لك أبناء يتميزون بميز عجيبة جدا، تجدون في القيادة مثلا، في الإدارة، في الأسرة. الأبناء في بدايات المراهقة يقولون أبونا غليظ، أمنا غليظة، إلى غير ذلك من الأشياء. بعد ما يكبرون، بعد ما يكبرون شو يقول؟ يقول كان أبوي والله شخصيته عجيبة، كانت أمي شخصيتها عجيبة، كان جدي حازم، كان جدتي حازمة، كان عمي كذا، كان الأستاذ كذا، كان الشيخ كذا، كان المدير في المدرسة كذا، كان المدير في العمل كذا، مع أن بدايات العمل كان يكره المدير، في بدايات الدراسة كان يكره المدير في المدرسة أيضا. ما الذي جعلك الآن بعد 20 سنة تقول كانت شخصية المدير هذه جيدة؟ لأن الشخصية بعض أحيان تكون لها مميزات أو وجه آخر أو ظل آخر أنت ما تعرفه، أنت إيش ما تعرفه. ولذلك تجدون بعض الناس اليوم شي يقول لك مثلا، يقول لك الجيل الماضي ربته القسوة، الجيل الماضي ربت القسوة، فرأيتم آثارها اليوم. يعني رأيتم، احنا ربما أدركنا، يعني جيلنا نحن أدركنا هذا الأمر، كيف الأستاذ وكيف هيبة الأستاذ وكيف الأمور في الأستاذ. والله كانت يعني الأمور شيء عجيب جدا. يعني الأمر الآخر أن هذه الشخصيات لها إيجابية أيضا، ليس لها كلها سلبية. فأنت ربما بعض الأحيان تحتاج إلى مديرك التنفيذي في العمل أن يكون قراري، عنده طبيعة الحكمة القلظة القطع في الأمور. بعض الناس لا قراري، ما يقدر يتخذ قرار، ضعيف جدا في قراراته، ضعيف جدا في شخصيته، ضعيف بطيء في القرار، ربما العاطفة عنده مقدمة. وهذا ترون حتى اليوم في خطبة الزواج مثلا أو في قرار الموافقة على كذا، بعض الناس يأخر الناس، يعني يقول لك خطبنا من بيت فلان والله إلى الآن ما ردوا علينا، لأنكم ما تعرفون طبيعة أبوهم، طبيعة أمهم، طبيعة بنتهم، طبيعتهم الردود. وبعض الناس لا، شخصيته من أول مرة، يعني أول ما خطب بنته طال عمرك أول ما شاف الرجال قال البنت حاليا ما عندها رغبة في الزواج، يعني ما رجع للبنت ولا رجع للأم ولا رجع لأحد. شخصية عجيبة، اتخذ القرار على طول وقطع الشك باليقين، لأنه هو في قرارة نفسه رأى أن اللي قدامه هذا لا يتناسب، خلاص أنهى الموضوع. شوف الشخصية كيف، شخصية عجيبة جدا. طيب نأتي إلى الشخصية الرابعة، شخصية مباركة، شخصية رائعة، شخصية تتميز بميز البركة، شخصية تتميز بميز الهون واللين والحكمة. ما دخل على قلوب مريضة إلا شفاها الله، ما دخل على مشكلة وتنازع وتناحر وتناطح إلا عمها الألفة، عمتها الألفة والمحبة. هي الشخصية الزمزمية، سميتها الزمزمية تبركا بماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم. هذه الشخصية أخذت طبيعة الماء المبارك، طعام طعم، سبحان الله. بعض الناس شخصية مباركة، مباركة هكذا، تجد الشخص مبارك في بيته في أسرته، لذلك قال الله واجعلني مباركا أينما كنت، فهي شخصية مباركة. تجده يهتم بالإصلاح، يهتم بجمع القلوب، يهتم بجمع النفوس، شخصية لا تعرف الحساسية، لا تعرف تفرقة الصفوف، لا تعرف تفرقة الناس، إنما همها الأكبر كيف أقدم الخير، كيف أسعى في الخير، كيف أنشر الخير، كيف يعم الخير، كيف أنشر المعروف. شخصية زمزمية، خذت طبيعة الماء المبارك. هذا الماء فيه حياة للناس. قد يقول قائل كيف يعني أخذت هذه الصياغة؟ أخذتها أن ماء زمزم جعله الله عز وجل على هاجر مبارك بواد غير ذي زرع، فتجدون أن هذه الشخصية قد حاكتها الحياة، حاكتها الأمور، حاكتها التجارب، حاكتها الخبرة. تجدون بعض الآباء وبعض الأمهات وبعض المسؤولين وبعض غيرهم شخصية زمزمية، هو قد يكون عنده شخصية أخرى يعني من الحدة والقوة، ولكن في نفس الوقت تجده شخصية مباركة أيضا. تجد يهمه الأكبر أن يقرب من هؤلاء، وأنا أقول هي شخصية الحبيب عليه الصلاة والسلام، شخصية محمد هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعامله مع أعدائه، كيف كان تعامله مع أحبابه، كيف كان تعامله مع نسائه، كيف كان تعامله مع أبنائه، كيف كان تعامله مع أصحابه، كيف كان تعامله مع أقاربه، كيف كان تعامله في مكة، وكيف كان تعامله في المدينة، كيف كان تعامله مع المؤلف، وكيف كان تعامله مع المخالف. محمد عليه الصلاة والسلام تلك الشخصية التي أثرت في النفوس، فبارك الله في دعوته، وبارك الله في شخصيته، وبارك الله في سمته ووقاره. ما أروع أن نعلم الناس شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، ما أروع أن نعلم الناس كيف يتعلمون شخصية الحبيب عليه الصلاة والسلام، كيف يستفيدون من هذه الشخصية التي قال الله عز وجل عن هذه الشخصية المباركة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسله الله عز وجل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا في دعوته، في غزواته، في عبادته، في أموره، كيف كان تعامله حتى مع الخدم، كيف كان تعامله حتى مع الغلمان، في تعامله حتى مع النساء، كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من أخذ الشخصية من محمد عليه الصلاة والسلام رفع الله قدره وأعلى الله شأنه ورفع الله له ذكره، لأنه الذي قد قال: ورفعنا لك ذكرك. فمن أخذ شخصية محمد رفع الله له العظمة وزاده الله من الشرف والتشريف ورفع الله مكانته. فهيا أيها الرجال، تعلموا من محمد عليه الصلاة والسلام، تعلموا من سلوكه، من أخلاقه، من أدبه، من احترامه، كيف أثر في كفار قريش عليه الصلاة والسلام، كيف كان في الجاهلية قبل الإسلام، ثم كيف كان في الإسلام، كيف حياته وتعامله وأموره عليه الصلاة والسلام. لو جلسنا نتكلم عن الشخصية المحمدية الزمزمية لرأينا فيها من الجوانب المشرقات الشيء الذي غفلنا عنه اليوم نحن. نعم، لأنه نور يستضاء به عليه الصلاة والسلام. لئن قال الله: الله نور السماوات والأرض، فإن محمدا نورا أيضا للقلوب، نورا للأفئدة، نورا للبائسين، نورا لتلك النفوس التي تريد الهدي وكماله والخير وعمومه. لأن الله قال عن محمد: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، أكمل الله به الدين برسالته وبدعوته وبتعليمه وبتوجيهه. فما أروع أن نستفيد من هذه الشخصية الزمزمية المباركة حتى فعلا نستفيد أعظم فائدة. الشخصية الأخرى الشخصية الصابونية. أخذت طبيعة الصابون بإيجابياته وخطورته، فهي شخصية قد تكون شخصية تطهيرية. بعض الشخصيات تنفع في الأمر، إذا كلفتها بأمر أنتجته وأبدعته ونظفت تلك المكان. وبعض الأحيان أنت الآن بحاجة إلى شخصية، هذه الشخصية هي التي تحلك المشكلة هذه، وشخصية هذه هي اللي تبلغ، والشخصية هذه هي اللي تكلفها بالمهمة الفلانية. نعم، أخذت طبيعة الصابون في حل إشكاليات الأوساخ وأمور الأشياء، ولكن الشخصية الصابونية أيضا فيها بعض النواحي لازم ننتبه إليها، وهي أنها خطيرة. لو كانت على الأرض لا أسقطتك، وغير ذلك من الأشياء أتعبتك. فلذلك تنتبه أنت أيضا في تعاملك. هذه الشخصية تستفيد منها في يديك، ولكنها لو دخلت داخل جسمك آذتك وعلى عينيك أحرقتك. فانتبه من هذه الشخصية، خذ منها الإيجابية واحذر أن تقع في سلبيتها. طيب، تبقى عندي الشخصية الإسمنتية. خلونا ناخذ هذه المداخلة التي نستشرف بها في هذه الحلقة المباركة مداخلة لعلها تقدم رسالة من أهم الرسائل في الشخصيات. الشيخ عمر السعدان، مساك الله بالخير. الشيخ عمر معي؟ شيخ عمر، ما أسمع الصوت. طيب، نأتي إلى الشخصية الإسمنتية. شفتوا طبيعة الإسمنت؟ ها؟ بجميع أشكاله وألوانه. قطرة من الماء، قطرة من الماء، قطرة من الماء تحول الإسمنت هذا من مادة نثرية، ها، بتركيباتها المختلفة، إلى مادة صلبة، إلى مادة صلبة. إن هناك بعض الشخصيات أقل مشكلة تغيره، أقل حدث يغيره، أقل شيء يغيره، أقل واقعة تغيره، أقل أمر يغيره ويبدله. شخصية إسمنتية أقل مشكلة تغيره. لذلك ما أروع الزوج والزوجة والأخ مع أخي ينتبهون لهذه الشخصية. بعض النساء تعيش مع زوجها وتفعل سلوك معين، السلوك هذا عند الرجل مثل القطرة البسيطة على الإسمنت، تغير التكوين على طول ويصبح صلب ويصبح جاف ويصبح صلب. بعض النساء كذلك، مجرد ما يتصرف زوجها بتصرف معين أو يؤذيها يعني خلاص يغير شخصيتها وتصبح المرأة لا تصدر العواطف ولا تصدر المشاعر ولا تصدر الأحاسيس ولا تصدر أي شيء من هذا. فانتبهوا من الشخصية الإسمنتية، استفيدوا منها، لكن إياكم أن تكون تلك الشخصية تؤذيكم يوم من الأيام أو تأخذون نتيجة ما فعلتموا معها، فهي شخصية قد يستفاد منها لبناء المستقبل وقوة صلابة الحياة والتعامل مع الظروف وغير ذلك. ولكن خطأ واحد معها تلك الشخصية تتحول من شخصية هينة لينة إلى شخصية شديدة غليظة. الشيخ عمر السعدان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام والإكرام، أهلا وسهلا دكتور إبراهيم.
يا هلا يا هلا بالشيخ عمر، أسفرات وأنورات ويا مرحبا بهالطلة الطيبة.
الله يعزك يرفع قدرك، وسعيد بك وبمتابعيك الكرام. الله يحفظك.
الله يحييك. وش ودك تقول لنا في هذه الحلقة في عالم الشخصيات؟ الله يحفظك، تفضل.
حقيقة بداية أنا سعيد حقيقة بلقائي بك عبر هذا الأثير ومتابعين قناة المجد، فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا من خلال هذا الوسيط أن يجمعنا في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. أنا حقيقة سمعت طرفا من حديثك وأنا على جادة سفر، إلا أني يعني أرى أن هذا الموضوع هو يعني طرفا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصطدم بشخصيات كثيرة عليه الصلاة والسلام، وكان يتعامل معهم برفق وحكمة عليه الصلاة والسلام. فلو تأملنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ذلك الشاب فطرح عليه أمرا لا يخطر على عاقل قوله، لما قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. ولو توقفنا هنا نسبة الأمان التي عند هذا الشاب عالي حتى تجرأ وقال هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف تصرف عجيب وتصرف حقيقة مذهل، إذا به يتصل به اتصالا عاطفيا فيقول اقترب مني، حتى اقترب ثم ألصق يد النبي عليه الصلاة والسلام على صدره فقال هل ترضاه لأمك، حوار مع الشاب، هل ترضاه لأختك، هل ترضاه لكذا، هل ترضاه لكذا، حتى التفت ذلك الشاب قال وقد دخلت وأحب شيء إلي الزنا وخرجت وأكره شيء إلي الزنا. نحن في حياتنا يا شيخ إبراهيم نعاني حقيقة من 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 يعني أسلوب النصيحة عندنا فيها خلل، حتى لو ادعى الشخص أنه يحبك عندنا في النصيحة فيها خلل. اتصلت علي إحدى الأمهات فقالت يا شيخ ابني أعاني منه في يعني قضية الصلوات وكذا، وهو شخصية صعبة في توجه للعباد. فقلت كيف تنصحينه؟ قالت أنا أنصحه يعني آتي في فراشي وأنصح يا فلان ألا تتق الله عز وجل كذا. فقلت يا أم فلان إن أردت أن تنصحي ابنك فعليك أن تراعي أمرين. الأمر الأول صحيح أن ابنك تحبينه، الأمر الأول هو اتخاذ الوقت المناسب والأسلوب المناسب. الصحيح نحن في عدم قبول الشخص الذي أمامك للنصيحة، ربما أسلوبك في النصيحة هو الذي يشكل. فلهذا لو الإنسان التفت لطريقة نصيحته وتوقيت نصيحته لوجد يعني صدرا رحبا عند المتلقي. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا قاعدة، قال ما أترك في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وفي حديث آخر ما أتى الرفق في بيت إلا أتى فيه الخير كله. عجيب هذا الحديث، إلا أتى الخير فيه كله. أنا أذكر أحد الشباب كان عنده أخ يعني يعاقر الخمر، وكان والده يضرب هذا الشاب، يضرب ضربا مبرحا كلما أراد أن يدخل البيت. أحد الإخوة كان عاقلا ورأى اصطدام لا يصلح مع هذا الشاب، فوالده رماه بجانب عتبة الباب، فخرج أخوه الرجل الطيب الرجل العاقل الحكيم فمسك أخوه ثم أدخله في الملحق ثم غسل وجهه حتى استيقظ، فبدأ ينصح نصيحة من قلبه إلى قلب أخيه ويرفق به. صحيح أنه لم يتغير مباشرة، لكن مع هذا الأسلوب استطاع أن يجعل هذا الشاب يتغير من شاب مخمور إلى شاب موظف في عمله، ثم تزوج ثم أتى أبناء بسبب هذا الخلق الطيب. الخلاصة وملخص وملخص ومعتصر المختصر يا شيخ أن الرفق نحن يعني لدينا يا شيخ الآن تجد الفتيات لماذا توجهوا إلى الخلاب، والشباب لماذا توجهوا إلى العالم الافتراضي؟ نسبة الاحتواء شيخ عالي، فتجد الشاب يتجه أحيانا إلى الشارع أو يتجه إلى العالم الافتراضي، الانستغرام، السناب، تويتر، فيجعل كل روحه ونفسيته مع هذا العالم الذي لا يدري ما هو، لأنه حقيقة الأمر احتوى. ولو رفعنا هذا المنسوب في بيوتنا لاستطعنا أن نكسب بناتنا ونكسب أبنائنا. شيء بالشيء يذكر يا شيخ، قبل ما أكلمك تقريبا بعدة دقائق أحد الشباب تهجم علي يعني في تويتر، أنا غردت تغريدها يعني دعاء لأحد المشايخ، فقال هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأكذبت له أبشر يا شيخنا الجليل، وبدأت أسرد إليه الأدلة، ثم كتب جزاك الله خيرا. بعدها ما هذه الشخصية المتهجمة يعني خجل من أسلوبه، ثم رد الجميل بجميل واستطعت أني أكسبه. فنحن لو نمارس خلق الرفق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه لوجدنا نتيجته الكبيرة.
الله يجزاك خير شيخ عمر وبارك الله فيك، أسعدتنا يا شيخ عمر بهذه الإطلالة الرائعة، وأشكرك بارك الله فيك. شكرا لك،
شكرا لك على إتاحة الفرصة.
حياك الله، حياك الله، يا هلا ومرحبا. أنا أشكر الشيخ عمر السعدان على هذه الإطلالة وهذه الورود التي نثرها علينا في هذا البرنامج، وأذكركم بأرقام التواصل التي تخرج أمامكم الآن. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لكن دعوني أنقلكم نقلة أخرى في عالم الشخصيات، وهذه همسة أنا أهمسها لكل من يتابعون هذا البرنامج حقيقة. يعني جزاكم الله خير على ما يردنا منكم من اتصالات ورسائل وشكر، وكيف أن الأسرة يعني تجلس حتى تستمتع بهذه الجلسة وهذا البرنامج، وأنا والله سعيد جدا طبعا بهذا الشيء، وهذا يسر خواطرنا. ولكن دعونا نحول مشروع برنامج المستشار الأسري إلى مشروع حياة، دعونا نحولها إلى مشروع حياة. النقطة الأولى أن هذا المشروع نحوله بأننا فعلا ننشر الإيجابية في المجتمع. الأمر الثاني أن نكون قدوات في المجتمع. الأمر الثالث أننا نحاول أن نوجد أسرة صحية، الأسرة الصحية، الأسرة الصحية، الأسرة المتماسكة، الأسرة القوية، الأسرة التي فيها القدرة على مواجهة صعاب الحياة وظروف الحياة وظروف الأمر. ولذلك يعني سوف أحاول أن أنا يعني أثير عندكم شيء مهم جدا في هذا الموضوع، ولعل يكون هذا له أثر كبير جدا في عالم الواقع اليوم. وركزوا معي في هذه النقاط التي سوف أذكرها لكم، لأنني أرى أنها من أهم، صراحة من أهم المهمات التي حنا اليوم بأمس الحاجة إلى تطبيقها في عالم حياتنا. تقديس الأسرة وتقديس رباطها وتقديس أمرها أمر مهم جدا، ولا تتساهل فيه بأي طريقة من الطرق. حاول دائما أن تكون مهتم ببناء التكوين، بالبناء التكويني للأسرة. كيف؟ حاول تتعرف على طبيعة أسرتك. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هذه صورة للأب الذي يعرف طبيعة عياله. حنا اليوم بأمس الحاجة إلى الأب اللي يعرف طبيعة عياله. أنا يا أبوي حذرني مثلا من إخواني، أبوي أنت تعرف إخواني الكبار، تعرف طبيعتهم. أنا يمكن يا أبوي الآن أنا عمري 20 سنة، لكنك يا أبوي أنت عمرك 70 سنة 80 سنة على مشارف الآخرة. طيب يا أبوي أوصني، يعني إخواني الآن أعمارهم في 40، إخواني أعمارهم الآن في 50 ربما، أنا ما أعرف كيف طبيعتهم، ما أعرف كيف أمورهم. لذلك نحن في يعني هذا الباب أو هذا الموضوع بحاجة إلى أن نقول بصرت بما لم يبصروا به، فلا بد الذي بصر بالأمور أن يبصر من لا يبصر بها، ومن تعلم من الأمور أن يعلم من لم يتعلم، ومن أخذ الدروس يعلم من لم يأخذ الدروس. يعني لماذا تتركني أنا أكون إنسان مغيب أبدأ اكتشاف عيال عمي وعيال خالي وعيال جماعتي وعيال الناس. لماذا الأب لا يعطي أولاده موجز ليس يرهبهم من أقاربهم أو يرهبهم من المجتمع أو يكرههم في الحياة؟ لا، إنما يعطيهم دروسا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري عندما أرسلهم إلى اليمن، فماذا يقول؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك. لاحظ الأسلوب الآن، فهو يعلمه طبيعة القوم الذي يذهب إليهم. نحن اليوم بأمس الحاجة أيضا أننا ندرب من حولنا على طبيعة الشخصيات الموجودة. ترك بتروح تقابل المدير، ترى المدير طبيعته كذا، ترى طبيعة المسؤول كذا، ترى طبيعة كذا كذا، عمك ترى طبيعته كذا، خالك ترى طبيعته كذا، ليس نميمة أو سلبية كما يفهمها الناس، لا، إنما هو لكي تعرف كيف تتعامل معاهم، بدل ما تتصادم مع هذه الشخصية وتدخل مع هذه الشخصية في مشاكل. لا، نبغاك إن احنا تحسن التعامل معهم حتى نصل إلى النتيجة. نأخذ هذا الفاصل ونرجع إليكم إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا السؤال ورد في تويتر في حسابنا المستشار الأسري، و يعني على الخاص حتى يعني من حساسية السؤال ما أرادت أنها تتصل على البرنامج، تقول ما هو التعامل مع هذه الشخصية التي هي أمي، كيف التعامل معها حيث اكتشفت أن أمي امرأة في الخمسين، واكتشفت أن أمي يعني لها علاقة مع شخصيات عبر قنوات التواصل، والآن لنا 5 أشهر وأنا حقيقة يعني بديت سلوكيا أتغير معها وبديت أحس بتعب نفسي كثير جدا. فسألتها أنا هل أنت فاتحتيها بالموضوع هذا؟ قالت فاتحتها وكانت تتهرب. أبي نصيحة منك لي ونصيحة أيضا كذلك لمن هم مثلا في مثل يعني أمي. طبعا الإنسان يتألم لما تكون الأم في هذا السن أو في هذا الأمر وتكون عندها بعض السلوكيات الخاطئة من العلاقات أو من هذا القبيل، وهذا الأمر حساس جدا طبعا. لكن أنا هذه البنت بهذا السؤال أثارت عندي عدة أشياء جعلتني فعلا في برنامج المستشار الأسري ربما أتكلم فيها بكل صراحة، يعني بكل صراحة. أولا أنا لست يعني مع هذا الخطأ حتى لا يفهم مني ذلك، ولكن أيضا أول شيء نعمل تحليل للمشكلة، نعمل تحليل للمشكلة، ما الذي جرى هذه المرأة في هذا السن تتجه هذا الاتجاه؟ كما أنه أيضا عندنا رجال يعني تشتكي منهم نسائهم أنهم في هذا السن اتجهوا هذه الاتجاهات. يا أحبتي الكرام، لابد نعرف أن هذا الإنسان بتكوينته تكوينة مشاعر وتكوينة أمور، والمشكلة الكبرى قليل من يجد الحزم مع هذه النفس حتى يمنعها من الحرام ويمنعها من العلاقات ويمنعها من الأمور أن تذهب إليها. يعني قد تجدون رجل في هذا السن ربما يعني يعيش جو أو ما يسمونه الناس اليوم مراهقة الكبر، والحقيقة هي ليست مراهقة، هي بكل بديهية أن الرجل إذا بلغ 40 أو 50 أو 60 وامرأته قريبة من ذلك نسيت الزوج، يعني لا تتزين لا تعطي حقه لا تهتم فيه، فيبدأ هو يعيش داخليا حرب، يعني معركة داخلية صعبة جدا. الأمر الآخر أيضا كذلك بعض الرجال يهمل امرأته، فكيف إذا كانت المرأة متوفي عنها زوجها أو ما تلاقي اهتمام من الأبناء أو تلاقي فراغ روحي، قد يلجأها إلى هذه الأبواب من باب الاستمتاع. ولذلك أنا أوصي الآباء وأوصي الأمهات وأوصي الأبناء أيضا بالآباء، وهذه نصيحة مني، أوصي الأبناء بالآباء والأمهات، آباءكم وأمهاتكم حاولوا تسمعونهم أجمل العبارات، حاولوا تداعبونهم، حاولوا تلاطفونهم، حاولوا تدخلون عليهم السرور بالمداعبة والملاطفة ولو كانت العبارات فيها شيء من تحريك المشاعر النفسية، لأن لها أثر كبير جدا. أنا عندي خالاتي وعندي عماتي يعني أعمارهم فوق الستينات بعضهم فوق، والله إني أكلمهم أداعبهم ألاطفهم، ربما أقول لهم بعض الأحيان عبارات زوجية أو عبارات كذا من باب الملاطفة وإدخال السرور عليهم. المرأة ترى بحاجة أن تسمع هذا الأمر وأن تداعبها وتلاطفها، لكن مع حدود الأدب، مع حدود الأدب. فأنا أنصح بنيتي هذه أن تهتم بأمها وتركز الاهتمام عليها، حتى الرسائل الإيجابية، حتى رسائل الحب، حتى رسائل المودة ترسلها لها، يعني إشغال الجو اللي عندها اللي أوصل لهذا الأمر. بعض الأبناء وبعض غيرهم يتركون التواصل الاجتماعي، يعني مو بالتباعد الاجتماعي، لا، بعض الناس عنده تباعد اجتماعي من زمان، وهذه مشكلة كبيرة جدا، هنا خطورة لابد ننتبه لها نحن جميعا حتى ننتبه من هذا يعني الخطر الذي قد يؤثر علينا اليوم في علاقاتنا الأسرية وعلاقاتنا البيتية وعلاقاتنا الاجتماعية. فننتبه من هذا الأمر حتى لا نقع في أخطاء قادمة أجارنا الله وإياه. عندنا أمر آخر وهو أمر الاحتواء. الاحتواء أمر مهم جدا، يعني لماذا لا تفكر المرأة أن يكون حضنها دافئ لزوجها؟ والله يا أحبة لو تقرؤون هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه في فترة الحيض ليس في فترة الطهر بعد، لرأيتم عجائب مفقودة في حياتنا من اهتمام الزوجة بزوجها والعناية به، وكذلك أيضا تلاحظون قرب الزوج من زوجته حتى في أيام الحيض، حتى في ولماذا؟ لماذا؟ ما هو السر؟ ما هو السبب في ذلك؟ لأنه لا يوجد تباعد، إنما يوجد قرب روحي، مودة روحية، ابتسامة روحية، توق نفسي، وهذا أمر مهم. ناخذ الأستاذ عمر، تفضل. الله يسلمك. انقطع الاتصال مع الأستاذ عمر. طيب، أذكركم يا أخوان بأرقام التواصل الآن لتخرج أمامكم، لعلنا نكون يعني نستفيد من هذا اللقاء. طيب، عطنا الرسالة، عطنا الرسالة الآن. طيب، هذه الرسالة تقول الأخت: السلام عليكم، أتمنى تناقش المشاكل بين الأبناء. يعني أنا أعاني من أبنائي، كل واحد من أبنائي، كل واحد منهم يعني عياله يتهاوشون مع عيال الثاني ومن هذا القبيل. القصة باختصار حتى يصل النزاع بين عيال العيال إلى المشاكل مع الأسرة بأكملها. طيب، المشكلة أن هذا يتعب نفسية الوالدين، وهذا اللي نبي نصلح لنا الآن في هذا الموضوع. نحن أمام مشكلة يا أخوان الآن، يعني الأسرة إذا كبرت اليوم، الأسرة إذا كبرت يقولون كبرت معاها مشاكلها. يعني لاحظوا الآن خلافات الصغار صارت تؤثر على أبناء، على نفسية أجدادهم. طيب، حنا الآن ما هو دورنا؟ ما هو دورنا الآن اللي حنا نريد الآن أننا يعني يكون لنا الدور الفعال في هذا الموضوع؟ يعني ما هو الدور الذي فعلا الآن نريد أن نحقق في هذا الموضوع؟ وهذا أمر صراحة مهم جدا جدا، أيضا أننا يعني نحاول أننا نعتني به. طيب، أنا هناك رسالة أيضا بحاول أوصلها من خلال هذا البرنامج، وهو أن الأبناء يحاولون أن يجعلون أبنائهم مصدر سعادة لأجدادهم. وكان عندنا مقطع نريد كنا نعرضه صراحة من قصة رائعة جدا وردتني، استشارة وردتني وكانت رائعة صراحة. جدة ولد بنتها في سن المراهقة. طيب، ناخذ عبد الرحمن ونعود لقصة. تفضل يا أستاذ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحييك ويبارك فيك. عندي استشارة وسريعة يا شيخ، بس إنها خارج عن موضوع الحلقة اليوم.
إيه، تفضل.
الله يزيد صدرك. في أحد الأقارب ولد صغير تخرج من الثانوي وطلع يدرس برا المملكة. الولد كان أموره طيبة في حلقة تحفيظ القرآن. الولد مؤدب وخلوق. سبحان الله العظيم، راح هناك شهرين ثلاث شهور، حصل له بعض الإشكاليات وجاء هنا للسعودية بوجه آخر. صار الآن
مثل إيش الإشكاليات؟
راعي مخدرات.
مثل إيش الإشكاليات؟ مثل إيش الإشكاليات؟
صار يعني الآن هو عمره توقع 20 أو 21، يعني توا صغير في السن، وبعد الثانوي على طول مباشرة راح هناك شهرين ثلاثة شهور ورجع، أصبح مدمن المخدرات، راعي حشيش، كبتاجون، شراب، راعي تفحيط، فرقة سيارات. يعني ما أدري وش نسوي معه يعني كي يرجع زي ما كان.
لما تتناقش مع هذه الشخصية شو يكون جوابها؟
يقول ما يعني يقول ما ذقت اللي أنا ذقته، أنا الحين أسعد لحظات حياتي. يعني هو ينصحني يقول لي أنك أنت الحين أنت اللي ضايع، يعني أنك يعني ما تدري وش أنا أعيش، وش أنا يعني وش أنا فيه من سعادة وكذا.
الله المستعان. نقاشك معها أنت بينك وبينه؟
بيني وبينه، حبي ودي ويأخذ ويعطي معي.
ممتاز ممتاز. ذكر لك غير الأسباب هذه اللي أدت إلى هذا الموضوع؟
هو ما يبغى مثلا، أنا يعني ما يبغى يعني أسأله مثلا ليش رجعت من السفر برا. موضوع السفر هذا للدراسة برا يزعل منه على طول، يعني يكره السؤال هذا مرة، وهو كان هو سبب التغير. يعني يوم جاء ما كان هو ولدنا الأول اللي احنا نعرف،
يعني التغير كله هناك، التغير صار كله هناك.
الله الله، يعني حتى يوم يجي هنا للسعودية ما كان يدري لا أبوه ولا أمه ولا أخوانه ولا أحد أنه جاء، ولا كنت أنا أدري أنه جاي. عزل نفسه شوي كذا، بعدين رجع لأهله قال أني أنا ترى بجي للسعودية بعد يومين ثلاثة، وهو كان ساكن في شقة ثانية. بعدين جاء لأمهم قالوا وليش وش السرعة هذه؟ قال خلاص أنا ما عاد أبغى أكمل دراستي برا وما أبغى شيء، وخلاص لا تزعجوني وخلاص فكوني من الموضوع هذا.
أبشر أبشر.
بعدين تفاجأنا أن الولد ضايع.
أبشر يا أستاذ عبد الرحمن، لعلي أشير لك ببعض الإشارات إن شاء الله تنفع في هذا إن شاء الله.
الله يجزاك الجنة.
أبشر أبشر أبشر. طيب أرجع إلى قصة هذه الجدة. هذا ابن مراهق في سن مراهقة، بدأت تصدر منه بعض المخالفات التي تصدر من المراهقين عموما، يعني لا يسلم منها مراهق، أنا ما ودي أذكرها بعينها، لكن عموم المراهق تقع منه بعض السلوكيات المعينة. المهم أبوه عنفه ووقف يعني ضد هذا الأمر، وبدأ البيت أيضا كذلك. الشاهد من الأمر تأتي الجدة بعقلها الكبير، وتخيلوا أنتم، وتحتوي الولد هذا، مع أن الولد هذا أخطأ حتى مع خالاته، أخطأ حتى في بيت جدته، ومع ذلك أخذته الجدة. سوت الجدة جزاها الله خير، احتوت هذا الولد. تكلمني هي الآن وتقول الآن الولد له عندي تقريبا شهر شهر ونص الآن، تعاملي معاه كيت وكيت وكيت، إيش توجهني؟ شاهد من الأمر اللي أنا استشهدت بهذه القصة، أعجبتني الجدة في دخولها. لاحظتوا معي أنتوا الحين دخول الجدة هنا دخول إنقاذ. أول شيء أنقذته أنه يذهب لانحرافات خارجية داخل البيت، خارج البيت، يعني انحرافات مع زملاء وأصحاب، انحرافات أخرى قد تكون من أخطر الخطورات. لكن الولد اكتشفت أنا وأنا حاورها، الولد تقني، الولد ممتاز. طيب ناخذ خالد، يلا المخرج يقول ناخذ خالد نرجع لقصتنا. تفضل أخوي خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ خالد، حياك الله.
الله يعطيك العافية ويبارك فيك إن شاء الله.
آمين، حياك الله.
نعم، سؤالي على الشخصيات اللي ذكرت الله يحفظك، الأربع شخصيات أو الخمس شخصيات هذه.
نعم.
هل الطبع اللي توارثه البني آدم عن والديه أو عن عرقه من فوق له علاقة بالشيء هذا الشخصية؟ وهل إذا كان مثلا الطبع هذا مو بزين يقدر يغيره ببرامج معينة أو بتدريب معين؟ وسلامتك.
الله أنت جبت سؤال من أهم الأسئلة يا أستاذ خالد.
الله يبارك فيك.
أبشر تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا.
حيا إن شاء الله. تفضل يا أخت مروة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أنا مروة.
إيه تفضلي.
كنت من زمان كنت حافظة القرآن كامل.
ما شاء الله، كم عمرك يا مروة؟
18.
كم؟
18.
ما شاء الله تبارك الله.
كنت من مدارس التحفيظ.
يا سلام.
فكنت أحفظ وكنت أروح حلقات، فجأة أيوة. ما صلي ولا نسيت القرآن فجأة.
يعني يا مروة يا بنتي حرام عليش، فرحتينا وبعدين بكيتينا؟
لا ما أدري شو صار.
طيب شو المشكلة اللي صارت يا مروة؟
ما أدري، بس كانت أمي تقول خالي كذا، فجأة ما أدري شو صار.
يعني أنت ما بديتي تقرأين القرآن ولا تراجعين؟
إيه.
طيب معناها أنت الآن بديتي تهملين مع القرآن يا مروة. يعني أنت قصدك الآن أنه معاش عين ولا معاش كذا، يعني هذا قصدك؟
إيه.
لا يا حبيبتي، أنت الآن تراجعين القرآن؟
إيه.
تقرأين القرآن ولا ما تقرأين؟
لا ما كنت.
شفتي كيف؟ معناها ما تراجعين، طبيعي تفلت القرآن منكي. صح ولا لا؟
صح.
يعني أنت منهج الدراسة حق الفصل الأول من العام الماضي تذكرين منه شيء؟
لا ما أذكر.
خلاص ليش؟ لأنك ما تراجعين.
لا كنت راجع.
يا بنتي أنا ما ودي أن نربط كل صغيرة وكبيرة في حياتنا بالعين، ما ودي نربط كل صغيرة وكبيرة أن أكيد خوالي يعطوني عين، صح ولا لا؟
ايوه
انا ما ودي بهذه الشخصيه ان تكون شخصيتنا قابله انها اي شيء نفسره بالعين، اي شيء نفسره بكذا، لا بالعكس، قومي الليل بالقران، اكثري قراءه القران، ادعي الله عز وجل ان الله يثبت القران في قلبك، حاولي يكون وردش من القران اكثر واكثر، شاركي في برامج القران، شاركي، بنصحك نصيحه يا مروه، وانا انصح فيها كل اصحاب القران، وسوف تذكرين كلامي هذا. في هذا الزمن، في هذا الزمن من اقوى ايضا الاشياء المفيده للقران مسابقات القران. المشاركه في ايش؟ المشاركه في مسابقات القران
ان شاء الله باذن الله.
مشاركاتك في مسابقات القران ينمي عندك القران وحفظ القران واتقان القران، لانك تدخلين في جو المنافسه
ان شاء الله.
الله يوفقك يا بنتي، وسلامي للوالده والوالد، وشكريهم على تربيتك الرائعه.
اللهم امين، يسعدك.
حياك ان شاء الله يا بنتي. تفضل ام اسامه. ام اسامه تفضل يا ام اسامه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام اسامه.
قبل شوي لفت انتباهي واحدة اللي هي البنت تكلم عن أمها.
أي نعم.
أي فأنا أقول يعني أن بعض البنات المفروض تكون يعني سبحان الله الصلاح أحيانا يكون في البنت هي تنتقد أمها. فبعض الأبناء ينكرون مثلا أمهم أخلصت لهم وناظرتهم، ويوم كبرت صارت في الخمسين حست بالفراغ، والشيطان يلعب على بعض ال يعني سبحان الله الإنسان بشر يوم أنها تكلم أو في سواء عن طريق التواصل الاجتماعي، فتجد أن الأبناء يرفضون زواجها مثلا، تعبت نفسها. وكان في من السلف، بس مجتمعنا الآن يقسو على المرأة أنها شلون تتزوج أحسن لها تربي عيالها وبناتها، وبعض البنات أو الأولاد يتملكون الوالدين في سن معين، وهذا شيء من حقها. يمكن تتسلى يعني الزواج الغاية منه ليس كله الأبناء، يمكن حوار، يمكن يشبع فراغها. طبعا اللي معك يعني الحمد لله انا يعني متزوجه وكذا، بس اني اشوف انا بعض الناس يعني
والله. انت يا ام اسامه انت انا اعتبرش الان وضعتي لنا النقاط على الحروف في امور مهمه.
نعم
واضح كلامي.
نعم
انت تكلمتي عن جانب مهم جدا ان شاء الله ان انا اثيره في الحلقه القادمه، وهو امر مهم أن عواطف عند بعض النساء خصوصا المطلقات أو الأرامل أو التي يعني توفي عنها زوجها وقد عانت معه سنوات مرضه طويلة جدا، فمسكينة خلاص تعبانة، فيأتي الأبناء والبنات ما يدركون حاجة الأم للعواطف والحنان. هي ليست حاجة المرأة للزوج قد يكون جنسية بقدر ما تكون هي عاطفية اهتمام.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم. يعني حتى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من باب المعانسة بين الزوج والمرأة.
يا سلام. أنا أول شيء أنا طبعا سعيد أن تكون هذه المداخلة من امرأة، لأنها نقطة مهمة جدا في الموضوع.
الله يجزاك ما عليك قطعت يعني موضوع تشيق عن الشخصيات، لكن يعز علي لأن الآن كثير تحس عقليات بعض النساء كالشباب. ويلا على العموم
الله يجزاك خير يا ام اسامه، شكرا لك.
الله يجزاك خير، سلام.
شكرا لك، شكرا لك. والله انا اشوف ان الوقت مضى علينا، والمخرج يقول لي باقي دقيقه واحده، يعني الوقت مشى علينا بطريقه سريعه جدا، ولكن اقول ان شاء الله تكون فيها فوائد. الاستاذ عبد الرحمن موضوع الابن طويل جدا، ولعلنا ان شاء الله في الحلقه القادمه نشير اليه. أستاذ خالد، الطبع يعني هل هو يؤثر؟ في الحقيقة نعم، الطبع يؤثر على الإنسان الوراثي، ولكن أيضا وقفت على كلام لابن مفلح رحمه الله وهو حول شرح قاعدة الحلم بالتحلم، وأن الإنسان يستطيع بإذن الله بالدورات والبرامج والقراءة والبحث والاطلاع أن يغير بعض الطبائع السلبية في حياته إلى طبائع إيجابية. فلذلك مثل كظم الغيظ مثلا، طبع الجشع، طبع الحدة، طبع أشياء مثل السن يغير بعض الطبائع. يعني بعض الناس في طبيعة شباب في الثلاثينات في الأربعينات حاد جدا، تجد في الخمسين في الستين يصبح إنسان وديع وحبيب. طيب شو اللي غير الشخصية؟ الأمر الآخر أم أسامة، موضوعش حقيقة جدا شيق وجدا مهم وجدا حساس، فلذلك نخلي الحلقة القادمة إن شاء الله. أما بنيتنا مروة فأقول بارك الله فيك يا مروة، القرآن يرفعك الله به درجات، إياك أن تتكاسلين عنه. يا مروة القرآن لست تحفظينه، بل إن القرآن يا مروة يحفظك. أقول لبناتنا اليوم والله القرآن بركة عليكم في حياتكم، البركة سعادة لكم، القرآن سعادة لكم، القرآن مفتاح خير ومفتاح بركة ومفتاح توفيق بإذن الله تعالى. أخوانكم في مركز زاد الحكمة يطلع الرقم قدامكم الآن، نسعد بتواصلكم ونسعد باستشاراتكم، وحنا سعداء جدا حقيقة بما نرى من هذه الحيوية وهذا الأمر. أنا ربما ما أشبعت الشخصيات بعضها في هذه الحلقة، وكما ذكر الأخوة والأخوات كان الموضوع فيه انسيابية. الحلقة القادمة إن شاء الله نحاول أننا نفصل تفصيلات من أهم الأمور، لكن بقول لكم شيء مهم جدا، الحلقة القادمة ترى بتكون حلقة مرة في جانب الحياة الزوجية البيتية تحت كهف الشخصية المليئة بالحنان والعطف والمحبة، حاجة الزوجين لهذا الجانب، حاجة الأبوين لهذا الجانب، حاجة الأبناء لهذا الجانب. أتمنى منكم أن نكون في هذه الحلقة اليوم قدمنا شيء مفيد وقدمنا شيء نافع بإذن الله تعالى. أسعد بتواصلكم جميعا، شكرا لكم جميعا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم مواسم الخير، وأن يعيننا وإياكم على الخير، وأن ينفع بكم جميعا، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسعادة. أسأل الله أن يسعدكم مع أزواجكم، وأن يسعدكم مع أولادكم، وأن يسعدكم مع والديكم، وأن يسعدكم في بيوتكم، ويجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعل هذه اللقاءات تثمر بإذن الله عز وجل السعادة والمحبة والتوفيق. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت أستغفر الله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا لا 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 ل